الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هي الآيات أو المواضع الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه وفي كل موضع يبين كيف تدفع المؤذي من بني آدم وكيف تدفع الشيطان؟ هات عندك، أنت رفعت يدك. الموضع الأول في سورة، تفضل. خذ العفو وأمر بالعرف واعرف عن الجاهلين. كمل. أحسنت. وإما يتغلق من الشيطان ينظر من السائل بالله إنه سمع. الموضع الثاني هات، ادفع بالتي هي أحسن سيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الموضع الثالث كيف قال؟ ادفع، ادفع، نعم، ادفع بالتي أحسن السيئة، لا، ادفع بالتي هي أحسن فضل، فإذا الذي بينك بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال إنه هو السميع العليم. إذن ادفع بالتي أحسن السيئة، ذكر السيئة في سورة المؤمنون خيرا. الذي يوفق لهذا الذي قال النبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى السرعة؟ يعني الذي من شأنه يصرع الناس، ما تصارع مع شخص إلا صرعه، فهذا شديد على مصرفة من الناس. لكن الصرع الحقيقي الذي يصرع غضب نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب، عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسفيان بن عبد الله حين قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كيف قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تغضب وهناك ادله متكاثره تدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغضب في بعض الاحيان؟ عندك يا احمد. هذا قال له لا تغضب. طيب بارك الله فيك، وانا اكون هكذا يغضبني من اغضبني ولا اغضب؟ يا اخي لا بد ان اغضب. ها؟ طيب بارك الله فيك، ابنك كسر الثلاجة، ابنك فعل كذا، ولدك فعل، زوجتك فعلت كذا، بعض الاشياء ما من حرمات الله، وتغضب وتضرب، تعاقب عليها الإنظام. لا تعمل بمقتضى الغضب، الغضب سيدفعك إلى شيء، لا عملك بمقتضى الغضب ستندم. أما مجرد الغضب الحمد لله، أما مجرد الغضب فيحصل، لكن أين يذهب بك غضبك؟ أين يذهب بك غضبك؟ فعالج الأمور بما يقتضيه الحال. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله الذي هو سفيان بن عبد الله ما هو حبيبه قل لي في الإسلام إذن ذاك عن أبي هريرة وقال له أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه اسم الرجل. طيب جزاكم الله خيرا. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى ويدرؤون بالحسنات السيئة أي يدفعون القبيح بالحسن فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا عند العجز عن الأخذ بحقه وصفحا وعفوا عند المقدرة كقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء عبد الله بن سفيان كيف؟
نفس سفيان عبد الله اللي عليه ثوى أول.
سبحان الله. إذا جاء الحديث عن سفيان بن عبد الله جزاك الله خيرا عند الطبراني والله أعلم بصحة سنده من طريق سفيان بن عبد الله من حديث سفيان بن عبد الله لا تغضب ولك الجنة. والرجل قال له أوصني قل لي قولا أنتفع به وأقلل. قال لا تغضب ولك الجنة. قال ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار ثم فسر ذلك بقوله جنات عدن. والعدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج فيه 5000 باب على كل باب 5000 حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد إن صح عن عبد الله بن عمر فيخشى أن يكون أصابهما أن يكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك وهي أحاديث مروية عن بني إسرائيل. وقال الضحاك في قوله جنات عدن مدينة الجنة تفسير ابن كثير الأول حسن وكاذب. قال العدن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها. جنات إقامة يخلدون أو يخلدون فيها. قال الضحاك في قوله جنات عدن مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم. جاء هذا المعنى في سورة الطور أيضا. قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أي رفعنا الأبناء وما ألتناهم أي ما أنزلنا الآباء ما أنقصنا الآباء من عملهم من شيء. ما أنقصنا الآباء من عملهم شيئا لكن هذا الأمر يحتاج إلى إمعان نظر ودراسة. إذا كان كل صالح ألحق أبناؤه به فمعنى ذلك أن الناس سيكونون في طبقة واحدة أو غالبهم في مرتبة الأول منهم كل واحد يلحق به أبناءه. فإذا كان الأب صالحا والابن صالحا لكن الأب أصلح بكثير والابن درجته نازلة ولو كان صالحا كان يكون الأب في الفردوس والابن في ربض الجنة أو في وسطها. فالذي يظهر الله أعلم وانظروا في حال الأرواح لعل ابن القيم يتكلم عن هذا أنه يكون لهم لقاءات ويرجع كل واحد إلى منزلته والعمر طويل يلتقون 50 سنة 100 سنة 200 سنة 1000 سنة ويرجع كل واحد إلى مكانه يكون لهم لقاءات ويرجع كل واحد إلى مكانه. هذا أقوله اجتهادا كنظر في المسألة وفتح لباب البحث ليستحضر كل واحد من طلبة العلم ما قد قرأ في هذا الباب أو ما يمكن أن يصل إليه الآن. قرأت شيئا يا أبا عبد الله في هذا؟
ما أعرف إلا ما قال
إلا خيرا. فإذا تفاوتت المراتب، أنا أسألك لأنك مررت على كتب ابن القيم، فإذا تفاوتت المراتب نعم يفارقه، لأن مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلحقها أحد، لا يلحقها أحد قطعا. لا شك أن الصديقين دون الأنبياء، وهكذا كل واحد من هؤلاء له مرتبته. يعني انتبه معي، لنفرض أن هؤلاء الأربعة النبيون والصديقون والشهداء والصالحون كلهم في الفردوس، كلهم في الفردوس. الفردوس ليست مرتبة واحدة، الفردوس عظيمة نعم، وليست مساحتها لا في الارتفاع ولا في الطول ولا في العرض، العرض قليلة. فإذا كان الذي في أنزل درجات الجنة يأخذ مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فما ظنك بالذي في الفردوس ماذا سيأخذ؟ هذا يبين لك اتساع الجنة. ثم ليس الذين في الفردوس الأعلى قليلين، بل هم كثر، كثر جدا نعم. وإن كان قد قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن هذه الثلة القديمة والقليل من الآخرين عددهم كثير بالنسبة للأمة ولمن هم من الأمم السابقة من أتباع الرسل نعم. وماذا خرجنا بها؟ لعلها بعيدة ونسيت. هاته، هل أحد الأرواح عندك يا محمد؟ خيرا، سهل السوق يلتقي فيه الجميع، لكن السكن والإقامة والمنزل التي يكون فيها انتبه. طيب ننظر ماذا قال ابن كثير هنا. هو الآن سيتبه الآن، قال يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيضا انظروا تفسير القرطبي لعله يبحث المسألة، فهو يأتي بالمسائل سواء عند تفسير هذه الآية أو عند تفسير آية الطور. هذا كتاب هذه الأرواح لابن القيم عليه رحمة الله. قال فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا بها. قال تعالى والذين آمنوا واتبعوا، لا هنا خطأ، يقول هذه قراءة والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. قال قوله وأتبعناهم ذرياتهم قرأها أبو عمرو بن العلاء وقرأها الجمهور في الإفراد. ألحقنا بهم ذرياتهم هكذا في الجمع، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وروى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. ألا قرأها على ما هو مكتوب غير القراءة التي بين أيدينا التي في مصاحبنا. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال ما نقصنا الآباء مما أعطينا من البنين. وذكر ابن مردوي في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال شريك أظنه حكاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك فيقول يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بالإلحاق بهم. ثم تلا ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إلى آخر الآية. وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية هل المراد بهم الصغار الأحفاد وأحفاد الأحفاد أو الكبار الأبناء المباشرون أو النوعان على ثلاثة أقوال. واختلافهم مبني على أن قوله بإيمان حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين. فقال طائفة المعنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمانهم فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به ألحقناهم بهم في الدرجات يعني إذا كانوا في المستوى مثلهم. قالوا ويدل على هذا قراءة من قرأ واتبعتهم ذريتهم فجعل الفعل للأتباع لهم. قالوا وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار كما قال ومن ذريته داود وسليمان وقال ذرية من حملنا مع نوح هذا الأولاد المباشرون وقال وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وهذا قول الكبار العقلاء. قالوا ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا بها درجة آبائهم فبلغهم إياهم وإن تقاصر عملهم عنها. وقالوا أيضا فالإيمان هو القول والعمل والنية وهذا إنما يمكن من الكبار. وعلى هذا فيكون المعنى أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانهم إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه في الإيمان رفعهم الله إلى درجته إقرارا لعينه وتكميلا لنعيمه. وهذا كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه في الدرجة تبعا وإلا بيبلغن تلك الدرجة بأعمالهن. وقال طائفة أخرى الذرية هاهنا الصغار. والمعنى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء، يعني بجمع ذريات. والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغارا في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك، إلا فيما كان من أحكام البالغين. يعني بعض السياق يدل على أنه يعني بالكبار الأولاد المباشرين، وبعض السياق يقتضي أن المراد بالكبار في الإيمان. ويكون قوله بإيمان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين، أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء. قالوا ويدل على صحة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب، فإنهم مستقلون بأنفسهم، ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم. ولو كان المراد بذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم، ويكون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة آبائهم وهل مجرد إلى يوم القيامة، فيكون الآخرون في درجة السابقون السابقين. قالوا ويدل عليه أيضا أنه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجة كما جعلهم تبعا في الإيمان استقلالا. قالوا ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين، وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهلهم وإن لم تكن لهم أعمالهم كما تقدم. وأيضا فالحور العين والخدم في درجة أهاليهم وإن لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين، فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم. وقالت فرقة منهم الواحد الوجه، يعني وجه الصواب، أن تحمل الذرية على الصغار والكبار، لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب. قالوا والذرية تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والاب، كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الملك المشحون، أي آباءهم. والإيمان يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختيار الكسبي، فمن وقوعه على التبع قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أعتق صغيرا جاز. قالوا أقوال السلف تدل على هذا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عيونهم، ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود في هذه الآية الرجل يكون له القدر، يعني العمل الصالح الكثير، وتكون له ذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر به عينه. وإن لم يبلغوا ذلك قال أبو مجلس يجمعهم الله له كما كان يحب أن يسمعوا في الدنيا. وقال الشعبي أدخل الله ذرية بعمل الآباء الجنة. وقال الكلبي عن ابن عباس إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء. يرحمك الله. وقال إبراهيم أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئا. قالوا ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين، فمن قرأ واتبعتهم ذريتهم فهذا في حق البالغين الذين يصح نسبة الفعل إليهم، كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن قرأ وأتبعناهم ذرياتهم فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله آباءهم في الإيمان حكما. فدلت القراءتان على النوعين. قال ابن القيم قلت واختصاص الذرية ها هنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله أعلم. انتهى البحث. ما معنى الصغار؟ هم الذين يلحقون. كيف؟ الصغار هؤلاء هل اتبعوهم بإيمان؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم اتبعتهم ذريتهم بأيش؟ هم دون البلوغ. إذا كانوا صغارا فهم دون البلوغ. الآية هذه التي في سورة الرعد، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله يعين. هل وجدتم شيئا عند القرطبي؟ ممكن نقرأه في الدرس القادم إذا وجدتم كلاما آخر من العلماء. تفضل. الآن ابن القيم جعل المراد بالذرية الأطفال الذين هم دون البلوغ،
لكن جاء عن ابن حجر أنهم ما من رجل صفا ولا هرما وما بين ذلك، إذ يختلف أبناء ثلاثة ثلاثة، فرد عن هذا الحديث وترجح تحسين مجموع القرى.
لا بأس. يبقى أن الخطاب إلى أعمالهم التي في الدنيا ليس إلى ما آل إليه عمرهم في الآخرة، فإن شاء الله نزيدها نظرا إلى هناك.